ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 19 من أكتوبر عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. معارك عنيفة في منطقة جبل أم بولاية غرب دارفور بين الدعم السري والمشتركة والطرفان يدعيان السيطرة عليها. موجة جديدة من اللجوء من غرب دارفور إلى شرق تشاد تقدر بحوالي 8000 شخص عبر الحدود في حالة سيئة. أمهات ونساء من كادوغلي يشتكين من ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال. انخفاض في أسعار المحاصيل في رهيد البردي بولاية جنوب دارفور بفضل منتجات الدرد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أفادت متابعات راديو دبنجا بنشوب معارك عنيفة في منطقة جبل أم بولاية غرب دارفور صباح يوم الجمعة بين قوات الدعم السري والقوات المشتركة المتحالفة مع الجيش. وتضاربت الأنباء بشأن السيطرة على جبل أم، حيث يدعي كل طرف إنه ألحق الهزيمة بالآخر. وقال الصحفي على الدين بابكر لراديو دبنجا من الجنينة إن المعارك الأخيرة أدت إلى حركة لجوء إلى دولة تشاد ونزوح داخلي إلى الأماكن الآمنة الأخرى في ولاية غرب دارفور. وتابع قائلا إن المحليات الثلاثة المتأثرة بالمعارك الأخيرة هي سربا وصليعة وجبل مون. وأضاف لي راديو دبنجا
دارت معارك عنيفة وشرسة جدا في منطقة جبل أوم في الساعات الأولى من صباح اليوم. نحن أمام روايتين، الدعم السريع بيقول في أنه هو يعني سيطر على جبل أوم، وكذلك القوات المشتركة أصدرت بيان وقالت إنها يعني صدت هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبل أوم.
على الصعيد متصل، أفادت مصادر من شرق تشاد لراديو دبنجا عن تجدد المعارك يوم الخميس في منطقة جبل مون، مما أسفر عن نزوح موجة جديدة من المواطنين عبر الحدود التشادية. وأفاد مصدر راديو دبنجا أن اللاجئين عبر الحدود وهم في حالة سيئة للغاية، مشيرا إلى أن عددهم يقدر بحوالي 8000. وأضاف أنهم فروا من مناطق سربا وأبو سروج وبرسليبا وجوزبقر وتمركزوا داخل الحدود التشادية في مناطق صنيط ومرفوعة وتكل تكلة. وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين رحلت مجددا 10,000 لاجئ إلى مخيم كونغو يوم الأربعاء الماضي، حيث تم إيواءهم في مركز الترانزيت من أجل إتمام إجراءات اللجوء الخاصة بهم وتوزيعهم إلى مخيمي كونغو وميلي. أفاد مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان بأن بشريات حصاد المحاصيل الجديدة انعكست بصورة إيجابية على حياتهم. وأضاف المواطن أن القرار الأخير الذي أصدرته قوات الدعم السري بمنع الصادرات إلى مصر انعكس إيجابيا على حياة المواطنين، حيث أدى إلى انخفاض الأسعار. وأشار مواطن تحدث لراديو دبنجا إلا أن سعر كيلو اللحم تراجع من 6,000 إلى 4,000 على سبيل المثال، لكنه أشار إلى مشكلة في سلعتي السكر والصابون لأنها تصل من دولة جنوب السودان، حيث أدت الأمطار الغزيرة خلال خريف هذا العام إلى عدم انتظام وصول هذه السلع، مما أدى إلى ندرة وغلاء فيها. وأضاف لراديو دبنجا
اللي هو القرار بتاع اتخذوه ده بحيث انعكس على مستوى السوق، لأن كيلو اللحمة كان بستة رجع لأربعة، دي معناها انعكس. بس لو في مشكلة بيكون في مشكلة على مستوى السكر والصوابين، لأن هي بتجي من دولة جنوب السودان وزي الخريف سنة تقيل شديد وما وصلت يعني، أو لو وصل فيه الندرة أو فيه غلاء.
شكت أمهات ونساء من مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان من الازدياد الكبير في معدلات سوء التغذية في المدينة وخاصة بين الأطفال. وقالت مواطنة في كادوغلي لراديو دبنجا إنه عنبر سوء التغذية في مستشفى المدينة ممتلئ تماما بالمرضى، مشيرة إلى أن هؤلاء من استطاعوا الوصول إلى المستشفى ناهيك عن آخرين لم يتمكنوا من الوصول إلى العنبر لأسباب مادية. وأشارت إلى أن عددا كبير من النساء يعلن أطفالهن لا يتمكن من علاج سوء التغذية الذي يصيبهم بسبب الظروف المادية، مشيرة إلى بعضهم يعملن في الزراعة لكنه نشاط بسيط يتمثل في زراعة الجباريك ذات العائد المحدود. وأضافت لراديو دبنجا:
الأمراض بتاع سوء التغذية طبعا بنسبة 100% هنا في الولاية، يعني مستشفى الأطفال ده كل يوم هسي أنا سأنجو أختي كان عيان فعنبر شو تغطية ذا عبارة عن مكدس عديل ده لجوا المستشفيات غير اللي ما قدروا يعني يجوا المستشفى خايفين وما عندهم قروش والجريرة دي. الدخل بتاع النساء محدود تماما، بيشتغلوا بالسوق واحدين هسي الزراعة يعني زراعة، ولكن طبعا الزراعة ما بنسبة 100% بتمسك دول.
يواجه مواطنو مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان أوضاع صحية حرجة جراء تعسر الخدمات العلاجية بمستشفى المدينة. وأفاد مواطنون من تلودي راديو دبنجا إن لجنة الأمن بالمدينة أغلقت مستوصف الحكمة الخاص الذي يملكه مدير المستشفى بالمدينة يوم الخميس، وذلك بسبب إضراب المدير الطبي عن العمل. وأوضح المواطنون إن الخطوة جاءت عقب نشوب خلاف بين المدير الطبي للمستشفى ومسؤول مخزن الأدوية، وعلى إثره توقف المدير الطبي عن العمل بالمستشفى إلا في حالات الطوارئ، مشيرين إلى أنه واصل العمل بالمستوصف. ومن ثم أصدرت لجنة الأمن قرار بيقف، ونبهوا إلى أن الخطوة تسببت في تعسر تقديم الخدمات العلاجية بالمدينة، محذرين من توقف العمل بالمستشفى بشكل كلي مع تفشي الحميات بشكل كبير بالمنطقة. تشهد أسواق محلية رهيد البرد بولاية جنوب دارفور انخفاضا في أسعار المحاصيل بفضل بدء حصاد المنتجات الزراعية لموسم هذا العام وارتفاعا في أسعار سلعتي السكر والبلح. وأوضح المواطن بمدينة رهيد البرد التجاني إسحاق لراديو دبنجا إن المحاصيل التي تنتج باكرا والتي تسمى بالدرد أسهمت بصورة كبيرة في خفض أسعار المواد الغذائية بالمحلية، مشيرا إلى أن سعر المد وهو عيار يعادل ملوى ونص بات سعره 5000 جنيه بدلا من 10000 جنيه، وأن سعر مد الدخن انخفض من 15 إلى 10000 جنيه، فيما تراجع سعر رطل الويكا من 4000 إلى 800 جنيه فقط، إضافة إلى الوفرة الكبيرة للمنتجات الزراعية والخضروات الأخرى. وعزى مساعد المدير العام لوزارة الزراعة بمحلية رهيد البردي أبراهيم محمد إدريس في حديثه لراديو دبنجا انخفاض أسعار المواد الغذائية إلى الإنتاج الوفير المتوقع لموسم هذا العام.
أنينا في رهيد البردي هسا حاليا المحصول بتاع الدراتية تأثر علينا هسا الإيش النجارة من 10000 رجع لنا ب5000، أما الدخن هسا ب10000 كان ب15 رجع ل10000 كويس. الدرابة كان هو كان بيجي لنا ب4000 لكن ليه رجع كيف الرطل ب800 جنيه، القنطار ب80000 جنيه هسا حاليا.
تعرض 3 أشخاص للاحتجاز والضرب على يد الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بمدينة الدامر بولاية نهر النيل حسب ما أكد مواطنون لراديو دبنجا. وقال قريباء الضحايا لراديو دبنجا أن عناصر من الاستخبارات العسكرية بالدامر أوقفوا كل من ديفيد موسى ومحمد علي وإخلاص صديق في ارتكاز مدخل مدينة الدامر يوم الخميس، بينما كانوا قادمين من مدينة شندي في طريقهم إلى مدينة عطبرة، واتهموا أفراد الاستخبارات بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح قبل اقتيادهم إلى مكاتبها بالمدينة، حيث احتجز كل من ديفيد ومحمد قبل إطلاق سراحهم صباح الجمعة، بينما أطلق سراح إخلاص صديق التي تعرضت للضرب المبرح في نفس اليوم. ونبهوا إلى أن الضحايا كانوا معتقلين لدي الأجهزة الأمنية بمدينة شندي ل8 أيام تعرضوا خلالها للضرب والعنف الشديدين من قبل عناصر الاستخبارات. هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تعليق من الجيش السوداني حول هذه الاتهامات. من جهة تانية، لا تزال سلطات الاستخبارات بمدينة شندي بولاية نهر النيل تعتقل المواطن إدريس عفصص منذ 6 أكتوبر الجاري. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن إدريس كان من ضمن 27 شخص كانوا معتقلين لدى استخبارات شندي، وأنه حتى الآن لم يطلق سراحه. وأشارت المصادر إلى أن إدريس قادم من منطقة شنبات، بينما 26 شخصا الذين تم الإفراج عنهم قادمين من منطقة العزبة بالخرطوم بحري. هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على ردود على هذه الاتهامات من الجيش. كشفت مصادر لراديو دبنجا عن تعرض الفارين من مناطق سيطرة قوات الدعم السريع إلى مناطق سيطرة الجيش للتعذيب الشديد على يد الأجهزة الأمنية. وأفادت مصادر متعددة بينهم ضحايا كانوا معتقلين لراديو دبنجا أن عمليات التعذيب تشمل الضرب بخراطيم المياه وأسلاك الكهرباء وأعقاب البنادق، إضافة إلى الإساءات اللفظية. وأوضحت المصادر أن التعذيب يبدأ من اليوم الأول من الاعتقال وقد يستمر لمدة 3 أيام، وأن عملية التعذيب يصحبها تحقيق مهين حول أسباب بقائهم في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. وأكدت المصادر حدوث وفيات في المعتقلات جراء التعذيب، كما أن الذين يتعرضون للإصابات جراء التعذيب بأسلاك الكهرباء لا يجدون الرعاية الطبية، مما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن عمليات الاعتقال قال هذه تستهدف جميع الفارين من مناطق الدعم السريع في ولاية الخرطوم. وعبر أحد المفرج عنهم عن أسفه للتعذيب والانتهاكات التي يمارسها طرفاء الحرب الجيش والدعم السري عليهم، قائلا إن المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرة الدعم السري يعاملون كعملاء للجيش، وكذلك الجيش يمارسون عليهم نفس الشيء حال وصولهم إلى مناطق سيطرته. هذا ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على ردود من الجيش أو قوات الدعم السريع على هذه الاتهامات. قال الرئيس السابق للجنة تفكيك تمكين نظام 30 يونيو المحامي وجدي صالح إنه لا يمكن استبعاد فرصة الطابع السياسي للقرار الذي أصدره رئيس القضاء السوداني بتشكيل هيئة قضائية لمراجعة قرارات اللجنة. وقال إنه كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر عام 2021 بشأن لجنة تفكيك التمكين هي قرارات سياسية. وأضاف لراديو دبنجا:
أنينا في رياض البردي هسا حاليا المحصول بتاع الدراتية تأثر علينا هسا الإيش النجادة من 10,000 رجع لنا ب5,000، أما الدخن هسا ب10,000، كان ب15 رجع ل10,000 كويس. الدرابة كان هو كان بيجي لنا ب4,000، لكن ليه رجع كيف الرطل ب800 جنيه، القنطار ب80,000 جنيه حسا حاليا.
من جانبه استبعد الباحث والدبلوماسي قرار التهامي أن يكون هناك ارتباط بين صدور قرار رئيس القضاء بالنظر في قرارات لجنة إزالة التمكين وبين عودة قيادة النظام السابق للظهور، خاصة بالنظر لتاريخ هذه اللجنة وما دار حولها من أحداث وقرارات متتابعة. الخبر الأخير في النشرة: عقدت مجموعة المناصرة من أجل السلام بقيادة الدكتور فرانسيس دينغ والبروفيسور عبدالله النعيم اجتماعا في نيروبي في كينيا مؤخرا بمشاركة مجموعة متنوعة من المفكرين وقادة المجتمع المدني. وهدفت الاجتماعات إلى التشاور والتفكير في صياغة موقف المجموعة من قضايا الحرب والسلام والعدالة الانتقالية ورسم استراتيجية المجموعة في جانب أنشطة المناصرة. واعتبر الدكتور عصام عباس عضو مجموعة المناصرة من أجل السلام في حديث لراديو دبنجا أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ومعلومة للجميع بارتفاع معدلات النزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار، وكذلك ارتفاع معدلات الوفيات والجرائم المرتبطة بالحرب وكل المآسي المرتبطة بالحرب في السودان. وأشار الدكتور عصام عباس إلى أنه كان لزاما أن يشاركوا بدور فعال جدا، سواء كان ذلك ضمن الجهود المحلية أو الإقليمية أو الدولية لإيجاد حل. وأضاف لراديو دبنجا:
طبعا لا يمكن استبعاد يعني أن هذه القرارات ذات طابع سياسي التي تصدر الآن في هذه الفترة. منذ انقلاب 25 أكتوبر في العام 21 كل القرارات التي صدرت سواء كانت بتجميد عمل لجنة التفكيك ولا زالت هي مجمدة، هذا قرار سياسي.
مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
الذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن تكون كلها هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. نخصص هذا اللقاء للحديث عن مجموعة المناصرة من أجل السلام. هذه المجموعة التي تكونت مؤخرا بقيادة الدكتور فرانسيس دينغ والبروفيسور عبد الله النعيم. وقد عقدت المجموعة في بداية شهر أكتوبر الحالي سلسلة من الاجتماعات في نيروبي للتشاور حول قضايا الحرب والسلام والعدالة الانتقالية ورسم استراتيجية عمل للمجموعة في المرحلة القادمة. في هذه الحلقة سنحاول إلقاء الضوء على هذه المجموعة والتعريف بها ومعرفة أهدافها ووسائل عملها والصيغة التي ستتحرك بها من أجل وقف الحرب وعودة السلام إلى السودان. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عصام عباس، عضو المجموعة. دكتور عصام، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
شكرا أستاذ رشيد، وشكرا لراديو دبنجا الذي عودنا دائما أنه مهموم بالقضية السودانية وبمتابعتها. شكرا جزيلا للإطلالة من عبر راديكم إلى الشعب السوداني في حديث يتعلق بصناعة السلام في السودان.
طيب يا دكتور، يمكن يعني قبل ما ندخل في تفاصيل عمل المجموعة، لأنك شوية تكلمنا باختصار عن تكوين المجموعة وأهدافها بشكل مختصر يعني.
شكرا جزيلا. يعني بوصول الحرب الأهلية للسودان، طبعا الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023 إلى مستويات غير مسبوقة، معلومة للجميع بارتفاع معدل النزوح داخليا، ارتفاع معدلات اللجوء إلى دول الجوار، ارتفاع معدلات الوفيات، ارتفاع معدلات الجرائم المرتبطة بالحرب، المآسي المرتبطة بالصراع الحاصل في السودان، تداعي المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي لإيجاد حل هذه الكارثة غير المسبوقة في الفترة الأخيرة، كان لزاما على أنه لازم يكون لنا دور فعال جدا في أنه نساهم في ضمن الجهود سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الدولية لإيجاد حل. لذلك تداعى مجموعة ونفر مهتم جدا من أكاديميين ونشطاء ومهتمين بحقوق الإنسان ومواطنين يؤمنون بأن الحرب يجب أن تتوقف والنزاع يجب أن ينتهي وأن نعود مجتمع متماسك كما كنا في الماضي البعيد. تداعت المجموعة دي في مطلع أبريل يوليو الماضي، وضمت مجموعة من الأكاديميين زي ما أنت ذكرت وتفضلت على رأسهم الدكتور فرانسيس دينغ، الرجل المشهود له بالسعي للحلول ليس على مستوى السودان فقط وإنما مستوى القارة الأفريقية، وأيضا البروفيسور عبد الله أحمد النعيم باهتماماته الكثيرة جدا بصناعة السلام، وآخرين من أصحاب الدرجات العلمية الرفيعة، من أصحاب الرؤى الفكرية المتماسكة، من الصادقين جدا في إيجاد حل القضية السودانية، وانتظموا في سلسلة من اللقاءات لبناء أولا إطار مفاهيمي يلتف حوله في القضايا الرئيسية المعنية بها المجموعة، وهي لا تخرج عن وقف الحرب وصناعة السلام واستدامته، بالإضافة للمساهمة بصورة فعالة جدا في تخفيف الآثار الإنسانية المتعلقة بهذه الحرب اللعينة.
طيب يا دكتور، يمكن القضية الأولى التي يعني تطرقتم لها في اجتماعاتكم الأخيرة هي السرديات المرتبطة بالحرب، ما هو الموقف أو التحليل الذي توصلتم إليه؟
طيب شكرا جزيلا. الحقيقة دي نقطة مهمة جدا، خلينا يعني نتكلم فيها بوضوح تام. الحرب قامت بين إذا سميناهم طرفين، كل طرف من الطرفين بدأ يقدم في سرديات يدعم بها نزعته نحو استمرار الحرب. هذه السرديات إذا مسكنا أحد الأطراف أو مسكنا مثلا الدعم السريع، بيتكلم على تذكير دولة 56 ويتكلم على مظالم تاريخية، وحقيقة لا جدال في أنه في مظالم تاريخية وهذه المظالم التاريخية يجب أن تواجه وتدرس، لكن ليس مبررا أن يكون تزكية روح المظالم سبب في التمدد في الحرب وفي التمسك بأنه لا بد من تستمر الحرب. السردية الثانية مقدمة من الطرف الآخر يتكلم عن الكرامة، إنه هذه الحرب حرب كرامة وهذه الحرب حرب وجودية، فبالتالي أصبحت المجموعة ترى إنه سردية الكرامة وسردية تركيب دولة 56 هي أجندات عسكرية خاصة بالطرفين، وإن الحرب تستهدف المدنيين في منازلهم وفي سجنهم وتعرض مستقبل السودان للخطر. بالتالي نحن كمجموعة بنرى إنه حرب 15 أبريل هي استمرار لنزاعات طويلة الأمد بدأت من جنوب السودان وفي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان، وهذه النزاعات يجب لا يمكن أن يتم حلها عسكريا، وبالتالي تبنت هذه المجموعة سردية ثالثة. هذه السردية قائمة على مواجهة جذور المشكلة والقوص فيها وتحليلها، ومن ثم الخروج برؤية. هذه الرؤية هي الرؤية المنطقية التي تحكس أسباب المشكلة وكيفية الوصول لحل، وبالتالي تضحض المجموعة بصورة واضحة جدا سرديات الحرب القائمة على تفكيك دولة 56 وعلى الدفاع عن الكرامة، وتدفع برؤية متماسكة جدا على الوصول لحل متكامل للمشكلة السودانية، سواء على مستوى إزالة المظالم التاريخية أو سواء على مستوى تحقيق المصالحات المجتمعية أو القوص في جذور المشكلة السودانية، وابتداء رؤية حل تقود إلى السلام المستدام وليس السلام اللحظي، لأنه السودانيين طوال الصراع كثيرا ما يتوصلوا لاتفاقات، لكن هذه الاتفاقات إما اتفاقات تنتهي بعلاقة بين النخب وتقاسم السلطة ويستمر الصراع، أو أنها اتفاقات تطفئ نار القتال والصراع في منطقة ما ولكنها تفجره في منطقة أخرى. بالتالي الرؤية متعلقة بالوصول لحل شامل متكامل وحل مستدام.
طيب، هناك ثلاثة قضايا تطرقتم إليها باعتبار قضايا محورية في أي سلام قادم ومستدام في السودان: الجيش المهني الواحد، قضية علاقة الدين والدولة، وقضية العدالة الانتقالية. يعني كيف تربط بين هذه القضايا والسرديات التي ذكرتها؟
طيب، لا لا لا، إذا جينا مثلا لقضية الجيش المهني الواحد، أصلا يعني لا جدال بأنه أي دولة تتعدد فيها الجيوش مصيرها أن يحصل فيها صدمة، وكل الدول الحديثة والدول المتماسكة فيها قوة عسكرية واحدة هي التي تمتلك القوة بموجب القانون. للأسف الصراع في السودان ارتبط بأنه كل جهة تبدأ الصراع بتكوين جماعة مسلحة، بالتالي المجموعة رأت أنه دعم الاتجاه لبناء الجيش المهني القومي الواحد، الجيش القائم على أسس المواطنة، الجيش القائم على أسس القومية، الجيش الذي يرى فيه أي سوداني نفسه، الجيش الخالي تماما من أي أيديولوجيات، وبالتالي يحتكر القوة ويدعم ويساند عملية السلام. وبالتالي يعني المجموعة ترى بأنه الوضع الحالي القائم على جيوش متعددة وعلى حركات مسلحة هي أيضا جيوش يفاقم الوضع بصورة كبيرة جدا، وتدعم الاتجاه القائم على ضرورة بناء الجيش المهني القومي الواحد، وهو مطلوب يعني ظل قائما لفترة طويلة جدا من الزمن، وتنادي به معظم الكيانات السياسية، وعقدت له الكثير جدا من الورش المخصصة. النقطة الثانية اللي هي المتعلقة بقضية الدين والدولة، المجموعة تدارست بصورة مكثفة جدا علاقة الدين بالدولة، وإنه الدولة يجب أن تكون على مسافة واحدة من جميع الأديان، حتى الدين الغالب في السودان الدين الإسلامي يعني فيه من الأسس والضوابط والقيم الغير منزلة الآن إلى أرض الواقع، وإنه كثير جدا من النخب السياسية بتستخدم الدين ليس لأجل إقامة الدين الأديان عموما تقوم على العدالة على المساواة على حقوق الإنسان، أما أن يستخدم الدين لأغراض سياسية، أما أن يستخدم الدين لدغدغة مشاعر البسطاء، أما أن يستخدم الدين كمحفز للبسطاء إنه حبوا إن الدين في خطر وأن الغرض أساسا الوصول واعتلاء السلطة كما كان موجودا خلال 30 عام الماضية، فهذا ما ترفض عضو في المجموعة تماما، وتسعى إلى 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 أن توضيح العلاقة بين الدولة والدين، بحيث أن 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 يقول الدين فيما يتعلق بضبط المجتمعات، القيم والسماحة والتعايش والتماسك، بينما الدولة معروفة بمكوناتها، كيف تدار وكيف يتم تداول السلطة فيما بينها، وكيف يتم تحقيق العدالة وكل القيم الإنسانية السامية، بعيدا عن الزج الدين في قضية كيف تدار الدولة.
طيب يا دكتور، يمكن الزمن بداهمنا، أنا عندي سؤال أخير لك حول دور المجتمع المدني في وقف الحرب. هذه واحدة من القضايا التي تطرقتم لها باستطالة في هذا الاجتماع.
نعم، هي قناعة تامة بأنه المجتمع المدني هو رأس الرمح في الوصول إلى حل للقضية السودانية. ولما نتكلم عن المجتمع المدني هو تعريف شامل كامل بيشمل جميع المدنيين، جميع المكونات المدنية على مستويات المختلفة، سواء كانت مكونات مهنية، مكونات نقابية، مكونات مجتمعية، مكونات سياسية وغيرها. إنه هذه هي مكونات المجتمعات الطبيعية، وبالتالي أن تنأى الجهات التي تحتمد القوة وتحتمد العمل العسكري وسيلة للوصول إلى السلطة عن 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 تبتعد تماما ويترك الأمر للمكونات المدنية وللمجتمع المدني. لذلك كانت الندوة أو الورشة تخاطب المجتمع المدني بصورة كبيرة جدا، وأن السلام لن يتحقق إلا بتماسك المجتمع المدني. وحقيقة لو نظرنا يا أستاذ رشيد، نحن بنجد إنه هذه الحرب يعني في إذا انزلقت نحو حرب أهلية، ليس لها من وسيلة أو مضاد قوي جدا أو حائط صم خلاف تماسك المجتمع المدني لي يحول زول انزلاقه لصراعات عرقية أو صراعات جهوية أو غيرها من تشوهات المجتمعية الكبيرة جدا. لذلك المجموعة تعتمد اعتماد كامل وأساسي على مشاركة منظمات المجتمع المدني في بناء صناعة السلام أولا، ورعاية السلام ثانيا، وضمان استدامة السلام في المستقبل.
الدكتور عصام عباس، عضو مجموعة المناصرة من أجل السلام، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة وإلقاء الضوء على نشاطات هذه المجموعة.
شكرا جزيلا أستاذ رشيد سعيد، وأنا أتمنى أن نلتقي في فضاءات ديمقراطية مدنية في القريب العاجل بإذن الله.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء
الخاص. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.